بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الدرس الثالث من القواعد الأصولية المؤثرة في إحكام الزكاة. من القواعد إضافة إلى ما ذكرناه أن القياس مخصص للعموم، القياس مخصص للعموم. في أصول الفقه ذكروا مخصصات كثيرة للعموم، منها مسألة القياس، هل القياس يخصص العموم أو لا؟ فهذه القاعدة حول جواز تخصيص العموم بالقياس وتطبيقه في فقه الزكاة. في حديث لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، فغني هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني من ألفاظ العموم، فتشمل كل الأغنياء. لكن هذا العموم خصص بالإجماع، الإجماع بالإجماع أخرج ابن السبيل، أخرج ابن السبيل. يعني لو كان رجل غني عنده أموال الدنيا، ذهب إلى بلد صار منقطع عن أهله وماله، فبالإجماع يجوز أن يعطى من الزكاة. وقاسوا عليه، هذا الوجه الشاهد من القاعدة، قاسوا عليه المدين، قاسوا عليه المدين. لو كان شخص غني لكنه مدين عليه ديون، فيجوز له أيضا أخذ الزكاة. فجعلوا يعني هذا الحديث مخصصا بالإجماع أولا، ثم تخصيصه بالقياس. أيضا من القواعد قاعدة الأمر المطلق يقتضي الفور، الأمر المطلق يقتضي الفور. تحرير محل النزاع أولا، الأمر إذا كان بصيغة يدل على التراخي فهو للتراخي. يعني لو قال شخص لشخص قم متى شئت، هذا على التراخي. الصورة الثانية أن يكون في الأمر ما يدل على الفورية، كقول الرجل لآخر قم الآن، يعني في هذه اللحظة يفيد الفورية. الصورة الثالثة هو الأمر المجرد عن القرائن، لو واحد قال قم، الصورة الأولى ذكرنا لو قال قم متى شئت هذا يفيد التراخي أي وقت، لو قال له قم الآن يفيد الفورية، لو قال له قم من غير أن يضيف إليه أي شيء هذا الأمر المجرد. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه يفيد الفورية، أن الأمر المطلق يفيد الفورية، والقول الثاني أن الأمر يفيد التراخي، أن يأتي به الإنسان على وجه التراخي. طبعا له تطبيقات كثيرة، منها مسألة المبادرة إلى أداء الزكاة إذا حان موعد الزكاة، فمن قال بأن الأمر للفور قال يجب عليه المبادرة متى ما وجبت على الفور، وهذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا تجب المبادرة إلى إخراج الزكاة، وهو قول عند الحنفية، يعني يكون على التراخي. أيضا مسألة أخرى ترتبط بنفس القاعدة أن الأمر يقتضي الفور أو الفورية، إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، فهل يضمن، هل يضمن، هل عليه ضمان؟ يعني شخص عنده مال، المال بلغ النصاب ومرت عليه السنة قمرية كاملة ولم يخرج الزكاة، ثم تلف هذا المال، احترق المال، غرق المال، سرقه لص، أي عارض من العوارض، هل عليه الضمان يضمن؟ القول الأول أنه يضمن، وهذا قول الجمهور، والثانية القول الثاني أنه لا يضمن، وهذا يرجع إلى نفس المسألة، من قال أن الأمر للفور فالزكاة على الفور، فإذا أخرها لغير عذر فتلفت ضمن يعوضها يعني، أما من قال على التراخي فلا. نتخير من القواعد، لأن أخذنا بس نص القواعد. من القواعد أيضا الأصولية أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، لأن عندنا قاعدتان، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. وهذا يطبق في مسألة بيان أنصبة الزكاة ومقاديرها في السنة، لأن الأمر ورد بداية عاما وآتوا الزكاة، ثم جاءت بعد ذلك التفاصيل في السنة. أيضا من القواعد الأصولية، هذه قاعدة مهمة لها تطبيقات كثيرة، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه من قواعد العموم. ترك الاستفصال يعني ترك طلب التفصيل وزيادة الإيضاح، يعني كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم أو يسأل عن حكم، ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاصيل، لا يسأل عن التفاصيل، فهذا ينزل منزلة العموم. يعني على سبيل المثال في قصة ذلك الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد جهاد التطوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: اذهب ففيهما فجاهد. في رواية: كيف تركت والديك؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما. وهذا الحديث أورده أهل العلم في استئذان الوالدين لجهاد التطوع. بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال: إذا كان له إخوة غيره فلا يلزمه الاستئذان، لا يلزمه الاستئذان، لكن هذا القول مرجوح، مرجوح بهذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل يستأذنه في الجهاد قال: ارجع إلى والديك، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ترك الاستفصال، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إخوة في بيتك؟ يعني إخوة آخرين يقومون برعاية الوالدين، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الحكم ماذا؟ عام، سواء كان له إخوان أو ليس له إخوان يجب عليه الاستئذان، هذا ترك الاستفصال، يعني الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حالية، حال لشخص معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر منه، فأخذ حكم العموم. أيضا ذلك الرجل من ثقيف، هذا مثال، كان لديه 10 نسوة في الجاهلية، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، يعني تفارق 6 وتبقي عندك 4. لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزوجهم، بعقد واحد، بعقود، من غير عقد، فدل أن الحكم ماذا؟ عام، يفارق 6 ويبقي 4. هنا مسألة هي طبعا هي داخلة تحت مسألة دفع الزكاة إلى القرابة غير الأصول والفروع، ولها تطبيقات كثيرة جدا، منها دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها، هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها؟ فيها قولان، القول الأول يجوز ويجزئ، وإليه ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد ومالك. القول الثاني لا يجوز ذلك ولا يجزئ، فلا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاة مالها، وهذا قال به أبو حنيفة. استدل أصحاب القول الأول بقصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، قال: فرجعت إلى عبد الله فقلت: قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ إنك رجل خفيف ذات اليد، أنت رجل فقير، زينب تريد أن تتصدق على زوجها عبد الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، يعني ذهبي أنت واسألي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ألقيت عليها حاجتي، يعني تريد تسأل نفس السؤال عن حكم الصدقة على زوجها. قال: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن. قال: فدخل بلال فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال لها: أجران، أجر القرابة والصدقة. استدل القائلون بالجواز بعموم هذا الحديث أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال: أهي الصدقة الواجبة أم الصدقة المستحبة؟ أهي الصدقة الواجبة أم صدقة المستحبة؟ فدل على العموم، فيدخل فيها ماذا؟ الزكاة والصدقة المستحبة. طبعا الذين منعوا أن المرأة تتصدق أو تخرج الزكاة للزوج قالوا بينهما المنافع مشتركة، وأن مالها أو مال الرجل قد يرجع إليها. أختار لكم بعض القواعد. أيضا من القواعد: يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، والمطلق هو الخالي من القيد. والقيد هو العلم المحدد أو الشيء المحدد. مثاله: فتحرير رقبة. فتحرير رقبة هذه مطلقة. أما قول الآية الأخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، هذه مقيدة، الرقبة مقيدة بالإيمان. ذكر العلماء 4 حالات لاجتماع المطلق والمقيد، نذكرها باختصار. الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، في الحكم والسبب. مثاله في اليمين الآية: فصيام 3 أيام، وأيضا قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. هنا الحكم هو الصيام في الآيتين، والسبب هو كفارة اليمين. فقال العلماء: يحمل المطلق على المقيد في كفارة اليمين، صيام 3 أيام يحمل على الأيام المتتابعة. ونفس الشيء في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، في تحريم الدم، حكم تحريم الدم. في الآية الأخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة، فيقيد الدم المطلق في الآية الأولى بالدم المسفوح. الصورة الثانية عكس الأولى، أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، حكم مختلف وسبب مختلف، مثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا في باب حكم السرقة، مع قوله وأيديكم إلى المرافق، هذا في باب الوضوء، في الوضوء. فهنا اختلف يعني الحكم واختلف السبب، فاتفق علماء الأصول أنه لا يحمل أحدهما على الآخر، يعني ما حد يقول من العلماء أن تقطع يد السارق إلى المرفق لحمل المطلق على المقيد في آية الوضوء. الحالة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، في الظهار فتحرير رقبة، في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هنا اختلف السبب، السبب الأول الظهار، الثاني القتل، الحكم واحد وهو تحرير رقبة. هل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، الراجح أنه يحمل لاتحاد الحكمين، هذا قول الجمهور خلافا للحنفية. الحالة الرابعة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، وهنا أيضا لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، مثال الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السبب هو الطهارة، لكن عندنا حكم خاص بالتيمم وحكم خاص بالوضوء، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هل في التيمم نتيمم إلى المرافق؟ لا، لا يحمل المطلق على المقيد. هذه أربع صور، اتحاد الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب، والعكس، اتحاد السبب واختلاف الحكم. والخلاصة عند الأصوليين، عند اتفاق الحكم يحمل المطلق على المقيد، المعتبر ما هو؟ الحكم. ومثال ذكرنا صدقة الفطر، يعني الخادم غير المسلم، الذي ذكرنا أنه لا تجب عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية ذهبوا إلى الجواز. الجمهور استدلوا بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. الحنفية استدلوا بأيضا حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني ممن مؤنته عليكم، لكن هذا ماذا؟ مطلق، والحديث السابق مقيد، من المسلمين. الجمهور حملوا المطلق على المقيد، لكن الحنفية لم يحملوا المطلق على المقيد. أيضا من القواعد الأصولية حجية مفهوم الصفة، حجية مفهوم الصفة، والصفة هي هو النعت، يعني تعليق الحكم على الصفة للذات. مثاله في باب الزكاة في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شات، في سائمة الغنم، وصف الغنم بماذا؟ بالسوم السائمة. وهذا الوصف يخرج غيره بمفهوم المخالفة، يعني إذا كانت الغنم معلوفة، لو الشخص عنده 40 من الغنم في مزرعته ينفق عليها، يشتري العلف من حسابه، عليها زكاة؟ ما عليها، لأنها معلوفة. أما إذا كانت سائمة ترعى في البر فهذه عليها الزكاة. هذه يعني مفهوم الصفة، وهو حجة عند الجمهور خلافا للحنفية. أيضا من القواعد قاعدة يرجح الأخذ بالأحوط، يعني بالترجيح بين المدلولات النصوص. طبعا هذا باب من أهم الأبواب في علم أصول الفقه، التعارض والترجيح، والمرجحات عند العلماء على ثلاثة أقسام: مرجحات إسنادية، ومرجحات متنية ترجع إلى المتن، ومرجحات خارجية يعني لا ترجع إلى السند والمتن، وإنما ترجع إلى أمور خارج عن ذات النص كمقاصد الشريعة والعمومات. فأحد قواعد الترجيح، طبعا قواعد الترجيح كثيرة في علم الأصول، تقريبا 150 قاعدة فقط في الترجيح، منها هذه القاعدة يرجح الأخذ بالأحوط. وهذه القاعدة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول أنه يرجح الأحوط والأقرب إلى الاحتياط لأنه أبرأ في الذمة. القول الثاني أنه يرجح الأخف والأيسر على الأشد والأحوط. من التطبيقات في هذا الباب تعارض الخبر المفيد لوجوب الزكاة في مال اليتيم مع الخبر المفيد للتحريم، يعني الخلاف الذي ذكرناه وذكرنا فيه أثر عمر: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه تأكله الصدقة. فالجمهور هنا استدلوا أيضا بالأحوط في هذه المسألة، يعني الترجيح بالأحوط. وأيضا ذكرنا المسألة السابقة المتعلقة بحلي المرأة، ذكرنا شدة الخلاف بين الأدلة وأن أقوال الصحابة موجودة بالزكاة وبعدم الزكاة، والاستدلال بالنصوص، نفس النصوص يستدل بها من يوجب ومن لا يوجب. فمن يعني الأدلة في الترجيح قالوا يعني إخراج الزكاة في حلي المرأة من باب أخذ قاعدة الأحوط التي نقلناها عن محمد الأمين الشنقيطي. أيضا من القواعد: ما قارب الشيء أعطي حكمه، ما قارب الشيء أعطي حكمه. وهذه في مسألة زكاة الفطر، متى تخرج زكاة الفطر؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب الحنفية إلى جواز التقديم مطلقا في رمضان، فأجازوا أن يخرج زكاة الفطر حتى في اليوم الأول من رمضان. والقول الثاني قول الشافعية، أجازوا زكاة الفطر بعد رمضان، بعد رمضان يعني أجازوه مع الفطر وبعد رمضان. والقول الثالث هو قول المالكية والحنابلة، قالوا تخرج قبلها بليلة أو ليلتين، قال لأن سببها الفطر، وهذا طبعا وقت الجواز وقت الفضيلة أن يخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، لكن أجازوا أن يخرج قبلها بليلة أو ليلتين لهذه القاعدة، أن ما قارب الشيء أعطي حكمه، يعني ليلة أو ليلتين هذا قريب من الشيء، أما بداية رمضان هل هو قريب؟ بعيد، فما يعطى نفس الحكم. أيضا من القواعد أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وهذه في يعني لعلنا نختم بهذه المسألة في مسألة مصارف زكاة الفطر. مصارف زكاة الفطر، ذهب جمهور العلماء إلى أن مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكاة تماما، يعني على الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الأصناف التي وردت في الآية. ومن أهل العلم من خصه بالفقراء والمساكين، خصه بالفقراء والمساكين، وهؤلاء الذين خصوه بالفقراء والمساكين استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في يعني حكمة زكاة الفطر، قال طهر للصائم وطعم للمساكين، طعم للمساكين، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم طعم للمساكين يقتضي أنه خاص بالفقراء والمساكين، فتطبق عليه هذه القاعدة عند الجمهور أن المساكين أحد أجناس العموم، أحد الأصناف الثمانية، ولكن ذكر أحد أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. طيب ليش يذكر أحد أفراد العموم؟ إما للتأكيد، إما للتعظيم، إما للإشارة، يعني في أهداف كثيرة تذكر من خلال النصوص. نكتفي بهذا القدر من القواعد، ونسأل بعض الأسئلة للمراجعة الختامية. نسألكم سؤال أقرب شيء إلى الذهن بالنسبة، ما هي أقوال العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر؟ تفضل. من هم أصحاب هذه الأقوال؟ الباقي من المذاهب. طيب أحسنت. طيب ذكرنا قبل، يعني قبل الفطر مطلقا، يعني طيب ذكرنا أحوال المطلق والمقيد، من يذكرها؟ تفضل. تعطينا حكم عام أي واحد ممكن يحمل على الآخر؟ عبارة واحدة ذكرناها آخر شيء. الجائزة مضمونة بس أنت يعني الشيخ أيوة نعم اتحاد الحكم ذكرنا أن اتحاد الحكم هو السؤال الأخير. من يذكر لي مثال على قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إلى الاحتمال؟ لا هذه ما ذكرناها لكم ما شرحناها. طيب قاعدة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، نريد مثال عليها. من الذين لم يشاركوا؟ يلا عبد الرحمن. الزكاة على الزوج في شو الدليل شو اللح؟ أيوة أي. وشو العموم أن يشمل هذا مرين الزكاة العامة ومستحب. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والإعانة على، جزاكم الله خير صبرتوا علينا في القواعد الأصولية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.